السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يحب التائبين وحبه إلى الشباب التائب أشد، ويحب المنفقين وحبه إلى الفقراء المنفقين أشد، ويحب المتواضعين وحبه إلى الأغنياء المتواضعين أشد، ويبغض العاصين وبغضه إلى الشيخ العاصي أشد، ويبغض الممسكين وبغضه إلى الأغنياء الممسكين أشد، ويبغض المتكبرين وبغضه إلى الفقير المتكبر أشد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص وحسن متابعة الحبيب محمد، وأن يجنبنا الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، وأن يجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائر على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال، وجعلني الله وإياكم من المقبولين. أهلا ومرحبا بحضراتكم مع لقائنا الإسبوعي، والذي عنوناه بعنوان هذا هو المسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مسلمين بحق. عنوان لقائي بحضراتكم اليوم هو المسلم المنفق. المسلم المنفق، يعني إن شاء الله بعون الله ومدده وتوفيقه سنتكلم اليوم بإذن الله عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهو صفة من الصفات التي يتحلى بها المسلم الحق. وبادئا ذي بدء، أود أن أبدأ اللقاء مع حضراتكم بهذه الجملة فاحفظوها مني: الإنفاق توفيق. الإنفاق توفيق، فهناك أناس رزقوا التوفيق من الله عز وجل، وحبب إلى قلوبهم الإنفاق في سبيل الله، فلا يجدون راحة ولا سعادة ولا متعة في جسدهم ولا في قلوبهم ولا في أبدانهم ولا في أوقاتهم ولا في بيوتهم إلا إذا أنفقوا في سبيل الله، فوجدوا المتعة والسعادة والراحة والهناء وراحة البال وراحة القلب وسعادة الدنيا والآخرة وجدوها في الإنفاق في سبيل الله. وعلى العكس، فإن هناك أناس حرموا هذه النعمة، نعمة الإنفاق في سبيل الله، فعنده أموال كثيرة تعد بالبلايين، بالباء وليس بالميم، بالبلايين، ولكنه محروم من الإنفاق في سبيل الله. وإذا أردت أن ترغبه في الإنفاق في سبيل الله يرد عليك بما رد به قارون على القوم عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي. فهو محروم من نعمة الإنفاق، محروم من هذه المتعة وتلك السعادة، بخيل شحيح حتى على نفسه هو، فهو يكنز المال ويضعه هنا وهناك، حتى نفسه قد حرمها من هذا النعيم. أقصد به نعيم المال أو نعمة المال. أيها الأحبة الكرام، اتفقنا على أن الإنفاق توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومتعة وسعادة وهناء وراحة بال في الدنيا والآخرة، ومن حرم ذلك حرم خيرا كثير. وأكيد أن البخيل الشحيح الذي حرم نفسه من هذه النعمة لم يعرف حتى الآن فضل الإنفاق في سبيل الله، وأنا متأكد أنه لو عرف فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل لمات حسرة على نفسه: كيف أنني فوتت على نفسي هذه النعم، كيف أنني حرمت نفسي من هذه المتعة الطيبة المباركة العظيمة، متعة الإنفاق في سبيل الله. لذلك أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نبدأ اللقاء ببيان فضل الإنفاق في سبيل الله، ولن أتكلم عن كل الفضل لضيق الوقت لأن الحلقة لا تكفيني، وإنما بفضل الله وتوفيقه ومدده نتكلم عن بعض الفضل للإنفاق في سبيل الله، للذي وفق للإنفاق في سبيل الله، للذي حبب إلى قلبه الإنفاق في سبيل الله، للذي لا يهدأ له بال ولا يستقر له حال إلا إذا أنفق مالا في سبيل الله عز وجل. فأول هذا الفضل هو نمو المال، نمو المال بمعنى أنك إذا أنفقت فالله سبحانه وتعالى يخلف عليك بأضعاف مضاعفة، والذي وعدنا بذلك هو أصدق الصادقين وهو أحكم الحاكمين رب العالمين جل وعلا، هو القائل سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا الأمر ليس في الدنيا فحسب بل في الدنيا وفي الآخرة، إذا أنفقت درهما رده الله تبارك وتعالى عليك عشرة في الدنيا وفي الآخرة، بل إنه سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل المنفق في سبيل الله بمثل نراه في الدنيا، قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله يضرب لنا المثل بالذي أنفق في سبيل الله كمثل رجل الفلاح عندما وضع حبة في الأرض ماذا أنبتت؟ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة من هؤلاء السبعة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فإذا كان هذا هو عطاء الأرض المخلوقة فما بالكم بعطاء الخالق سبحانه وتعالى الذي لا تنفذ خزائنه أبدا، الذي لا تنفذ خزائنه أبدا جل جلاله وعم نواله. والله سبحانه وتعالى وعدنا فقال بصريح العبارة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأول فضل في مسألة الإنفاق في سبيل الله هو نمو المال، ولذلك أنا أنصح كل أخ مسلم عندما يضيق بك الحال وتكون عندك ضائقة مالية أنصحك بأن تتصدق بصدقة. يقول كيف أنا عندي ضائقة مالية، أنا رجل فقير أنا رجل مسكين وتأمرني بأن أتصدق؟ أقول له نعم هذه تجارة مع الله عز وجل، فأنت إن أخرجت جنيها أخرجت درارا أخرجت درهما أخرجت دينارا أخرجت أي نوع من أنواع العملة وعد الله عز وجل أنه يخلفه عليك، بل قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بل إن الله ضرب المثل بالحبة الواحدة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأول فضل للإنفاق في سبيل الله، يا من تريد أن يبقى معك الغنى، يا من تريد أن ينمو مالك ويزداد بفضل الله عز وجل، فعليك بالإنفاق في سبيل الله. الفضل الثاني من فضل الإنفاق في سبيل الله هو تيسير الأمور، أن الله تبارك وتعالى يسر لك أمورك، يجعلك في حياة ميسورة، يسر لك حالة ميلاد زوجتك فبدل أن تلد قيصري تلد طبيعي وتكاليف الطبيعة أقل من تكاليف القيصري، يسر الله عز وجل لك أمور أولادك، يسر لك الله عز وجل أمور معيشتك، يسر الله عز وجل لك أمرك مع زوجتك مع إخوانك مع أصدقائك. فهو القائل سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وعد الله تبارك وتعالى أن من اتقى ربه سبحانه وتعالى وتصدق وأنفق في سبيل الله أن يجعل الله عز وجل حياته ودنياه وأخرى في حالة يسر تام. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. تذكر معي أقول بأن البخيل الشحيح لم يعرف هذا الفضل، ولو عرفه لمات حصرة عن نفسه. أولا إذا أنفقت لا يقل مالك، لا تنقص الصدقة المال أبدا، إنما تزيده بإذن الله كما وعد رب العباد جل وعلا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى ييسر لك كل أمورك. الأمر الثالث أن الله يحفظك، وحفظ الله عز وجل ليس كمثله حفظ، يحفظك بعينه التي لا تنام، فلا يستطيع أحد مهما كان هو أن يمسك بضر إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الإنفاق في سبيل الله يحفظ عليك صحتك، يحفظ عليك مالك، يحفظ عليك أولادك، يحفظ عليك عقلك، يحفظ عليك علمك، يحفظ عليك وقتك، يحفظ عليك كل حياتك. فهو القائل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف ومنها الإنفاق في سبيل الله تقيك أيها المسلم مصارع السوء، وتقيك الآفات والهلكات والزلازل والبراكين، وتحفظك بحفظ الله عز وجل. واعلم أن أهل المعروف في الدنيا الذين ينفقون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويمشون في قضاء حوائج المسلمين هم أهل المعروف في الآخرة، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من فضائل الإنفاق في سبيل الله أن الله تبارك وتعالى يشفيك من الأمراض المستعصية ببركة الإنفاق في سبيل الله. فإذا كان عندي مريض، أو أن الله من علي بنعمة المرض واستعصى ذلك على الأطباء وحاولوا معي بشتى أنواع الدواء هنا وهناك وإشاعات وتحليلات وأدوية معينة وإلى آخره، فإذا أردت علاجا سريعا وكله صدق ويقين وليس على سبيل التجربة فعليك بالإنفاق في سبيل الله، فإن الإنفاق في سبيل الله دواء وعلاج من رب الأرض والسماء. من الذي أخبرنا بذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا أمراضكم بالصدقة، داووا أمراضكم بالصدقة. يا إخواني، عندما يمن الله تبارك وتعالى على أحدنا بنعمة المرض، أول ما بيفكر فيه بيفكر الطبيب، أذهب لأي طبيب، من المتخصص، من الأفضل من الأحسن، وهذا لا يتنافى مع العقيدة. كونك تذهب إلى طبيب وتكشف وتأخذ عقاقير طبية هذا لا يتنافى مع العقيدة، بل إنه أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: تدوا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ليس هذا أمر يتعارض مع العقيدة الصحيحة، لكن المسلم عندما يمن الله عز وجل عليه بنعمة المرض الواجب عليه أولا أن يلجأ إلى أقوى أنواع الدواء، ألا وهو الدعاء: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اشفني بشفاء من عندك، اللهم داويني بدواء من عندك. فهذا من أقوى أنواع الدواء. ثم بعد ذلك يتصدق بصدقة بنية الشفاء، كما أخبر بذلك سيد الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام: داووا أمراضكم بالصدقة. ثم بعد ذلك لا مانع أن يذهب إلى الطبيب وأن يجري الإشاعات والتحليلات ويكشف عند الطبيب ويأخذ العقيرة الطبية، لكن يجب على المسلم أول ما ينزل به الضر، أول ما ينزل به نعمة المرض، يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء ويأخذ بالأسباب فيتصدق، ولا بأس أن يذهب إلى الطبيب. فمن فضائل الإنفاق في سبيل الله معالجة المريض. فإن كان عندك مريض خذ هذا الكلام على يقين، ليس على سبيل التجربة، خذه على يقين وتصدق عن هذا المريض بصدقة وأنفقها في سبيل الله عز وجل بنية الشفاء. إذا شاء الله عز وجل له بالشفاء شفاء، وإذا لم يشأ الله له بالشفاء لحكمة يعلمها الله عز وجل فلن يشفيه ليرفع درجاته ويمحو سيئاته. فالله لا يبتلي إلا من أحب، فمن أنعم الله عليه بنعمة المرض لا يضجر ولا يشكو الله للناس ولا يقنط من رحمة الله ولا يمل ولا يكل، بل يصبر ويرضى وليعلم أن الله عز وجل ابتلاه لحكمة عظيمة وهي رفع الدرجات ومحو السيئات. أسأل الله أن يعجل لمرضى المسلمين بالشفاء، وأن يخفف آلامهم وأوجاعهم، وأن يجعل ما ابتلاهم به رافعا لدرجاتهم وماحيا لسيئاتهم. فضائل الإنفاق في سبيل الله عظيمة: أولها نمو المال، ثانيها تيسير الأمور، ثالثها أن الله تبارك وتعالى يقيك ويحفظك بعينه التي لا تنام من مصارع السوء ومن الهلكات ومن الآفات ومن البراكين ومن براكين والزلازل إلى آخر هذه الآفات. رابعها أن الله عز وجل يداوي لك مريضك. خامسها أن الله تبارك وتعالى يظلك أيها المنفق في سبيل الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي نحفظه جميعا: سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ليس الأمر محصورا في عالم الرجال فحسب، إنما هو للإشارة فقط، فهو الكلام يشمل الرجال والنساء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي أحد، رجل كان أو امرأة، إذا تصدق بصدقة في سبيل الله عز وجل فإن الله يظله بظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. ولا تستهين بهذا الكلام، فإن الله تبارك وتعالى قدر يوم القيامة في القرآن بخمسين ألف سنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل. قال الراوي: والله ما أدري أهو الميل الذي يوضع في المكحلة أم هو الميل المسافة. على كل حال، فلنعتبره ميل المسافة. الآن الشمس تبعد عن الناس وعن رؤوسهم ببلايين الأميال، ولكنها عندما تشتد بحرارتها كما نرى هذه الأيام فإننا لا نطيقها، ونحاول أن نتكيف معها بالمكيفات وبالظل الظليل وبالماء البارد وهنا وهناك، لكن يوم القيامة لا هناك شمسية ولا هناك ظل ظليل ولا هناك مكيف ولا هناك أي شيء، بل هي أرض مفلطحة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الشمس تدنو من الرؤوس والناس تغرق في عرقها من شدة حرارة الشمس، لكن هناك أناس يظلهم الله في ظل عرشه في هذا اليوم الذي لا ظل إلا ظله، عد منهم النبي المنفق في سبيل الله. عبد الله يا أختي في الله، هل سمعتم الكلام؟ إن الإنفاق في سبيل الله سبب في أن يمر عليكم يوم القيامة الذي قدره الله في القرآن بخمسين ألف سنة، يمر عليكم بفضل الله مرور الكرام، كأن أحدكم في قيلولة لمدة ساعة أو ساعتين لا يشعر بيوم القيامة لأنه يجلس على منبر من نور وإنه تحت ظل عرش الرحمن. الفضل السادس أن الله تبارك وتعالى يبعده عن جهنم، الله أكبر، وهذه بغية المسلم أن الله لا يجعل له نصيبا في النار ولا يجعل له حظا في جهنم، لذلك فإنه ينفق في سبيل الله عز وجل. من الذي قال بأن المنفق في سبيل الله يبعده الله عز وجل عن النار ويجنبه عذابها؟ الله تبارك وتعالى قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. هذا كلام الله عز وجل في سورة الليل، يقول سبحانه وتعالى: أنا أنذركم نارا تلظى، هذه النار شديدة صعبة تتميز من الغيظ، هذه النار لا تشبع، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ولكن الله تبارك وتعالى يقول وسيجنبها أي يبتعد عنها، ليس له نصيب فيها. من يا رب؟ قال الأتقى. ما هي صفاته؟ قال الذي يؤتي ما له يتزكى. فمن فضائل الإنفاق في سبيل الله أن الله يبعدك عن جهنم. وختاما، فإن من فضائل الإنفاق في سبيل الله أن الله يدخلك جنة أعدها بنفسه. من الذي قال ذلك؟ الله أحكم الحاكمين أصدق الصادقين، وعدنا بذلك فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن يا عبد الله الإنفاق توفيق وفضله عظيم عند الله تبارك وتعالى. الله ينمي لك المال أي يزيد لك المال، الله تبارك وتعالى ييسر لك أمورك، الله يحفظك بعينه التي لا تنام، الله يداوي مرضك أو مرض من تريد من أهلك أو أقاربك أو أحبابك، الله تبارك وتعالى يظلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، الله تبارك وتعالى يجنبك النار وعذابها ولهيبها، الله تبارك وتعالى يدخلك جنة أعدها بنفسه، فهو القائل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المنفق في سبيل الله الذي يسمع الكلام الآن يفرح ويصر لهذا ويسأل الله القبول ويسأل الله أن يجعله من المقبولين حتى يفوز بهذه الجوائز، لكن البخيل الشحيح إنه متحصر على نفسه، ولذلك أقول الحق بنفسك وراجع حساباتك، لو كنت صادقا في محبتك لنفسك بحق فعليك بالإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله، أقول الإنفاق في سبيل الله غير موضوع الزكوات، لأنك الآن مع كل أسف شديد عندما تناقش أحد الأثرياء الأغنياء عن مسألة الزكوات يقول الحمد لله بخرج زكاتي كل عام، تقول له كيف تخرجها؟ يقول كل سنة في رمضان بذبح عجلين أعزكم الله وبشتري كم كيلو رز وأوزعهم على الفقراء والمساكين. هذا الذي أنفقته أخرجته أهو من زكاة المال؟ وكم قدره؟ وكم قدر زكاة المال التي تخرج منك؟ وبعض الناس مع كل أسف شديد يضع زكاة المال في مخبأه، وكلما مر على أحد يمد يده في مخبأ ويخرج، حتى تقول عنه الناس أنه سخي وأنه منفق، وفي الحقيقة أن هذا حق الله عز وجل، الزكوات حق الله، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يا عبد الله هذا ليس إكراما ولا فضلا منك، إنما هو فضل الله عز وجل آتاك إياه وهو حق ربنا، فلابد من إخراجه الإخراج لأصحابه. فإياك إياك أن تتظاهر على أنك منفق وأنك سخي وفي الحقيقة أنك من زكاة الأموال. وبعضهم مع كل أسف شديد ينفق زكاة ماله عيديات، يعني يذهب في العيد إلى أقاربه وأهله ويعطي هذه 500 وهذا يعطيه 1000 وهذا يعطيه 100 وهذا يعطيه، فتظن الناس أن الرجل كريم وأن الرجل بيعطيهم وفي الحقيقة من زكاة المال حق الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تتظاهر بحق ربنا سبحانه وتعالى. فالإنفاق في سبيل الله توفيق ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده. أيها البخيل الشحيح الحق بنفسك، فلو كنت صادقا بحق في محبتك لنفسك فعليك بهذا الباب الذي يقيك مصارع السوء، الذي يجلب لك حفظ الله، الذي يسر لك الأمور، الذي ينمي لك مالك، الذي يكون سببا في ظل عرش الرحمن، الذي يداوي مرضاك، الذي يكون سببا في بعدك عن جهنم، الذي يكون سببا في دخولك الجنة. أظن أننا كلنا بفضل الله اشتقنا إلى الإنفاق في سبيل الله، حتى الفقراء حتى المساكين لا حجة لك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا. في الحديث المتفق على صحته قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا حجة لأحد. أنفق أنفق في سبيل الله على قدر ما تستطيع، جنيه نصف جنيه ربع جنيه 5 جنيهات 10 جنيهات، لو لم تملك شيء خالص بعض من الأرز الذي عندك، طبق من الطعام إلى الفقير أو المسكين أو المرضى أو الأرملة التي تسكن بجوارك. أنفق على قدر ما تستطيع، أنفق من طعامك من شرابك، أنفق من مالك ولو نصف تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا يمر يوم على أحدنا خاصة في الأيام المباركة القادمة أقصد بها شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين واكتب لنا فيه الفوز بالجنان والعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين واكتب لنا الفوز فيه بالجنان والعتق من النيران يا أكرم الأكرمين. في هذه الأيام المباركة لا تجعل يوما يمر عليك إلا وقد تصدق صدقت فيه بصدقة على قدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. العلماء قالوا طالما أنك تنفق في سبيل الله لابد أن تعرف أيضا شروط الإنفاق في سبيل الله. هو الإنفاق في سبيل الله عليه شروط أيضا؟ نعم له شروط. فما هي تلك الشروط؟ ما هو أول شرط للإنفاق في سبيل الله؟ قالوا أول شرط أن يكون هذا الإنفاق لله. الله، هو أنا بنفق لغير الله؟ نعم، النفس تلعب والشيطان يوسوس والهوى والرياء والنفاق. ولذلك كلكم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تصعر جهنم تصعر بمين؟ ببائع البنجو؟ لا. بالزاني؟ لا. بالسارق؟ لا. بالقاتل؟ لا. بالمرتشي؟ لا. أول ما تصعر جهنم يوم القيامة تصعر بمنفق، الله أكبر، وعالم، الله أكبر، وشهيد لا إله إلا الله. ثلاثة من الناس العتاولة. منفق يدخل أول واحد يدخل جهنم؟ نعم. عالم أول واحد يدخل جهنم؟ نعم. شهيد أول واحد يدخل جهنم؟ نعم. وكيف لا؟ لأن المنفق سيأتي به الله على رؤوس الخلائق فيسأله ماذا فعلت بالمال الذي أنعمت به عليه؟ يقول أنفقته في سبيلك. يقول الله عز وجل له كذبت. أنت تظن أنك في الدنيا؟ أنت تظن أنك تتكلم مع محقق بشري لا يعرف سرك ونجواك؟ أنت تتكلم مع عالم السر وأخفى، أنت تتكلم مع من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كذبت، إنما أنفقت حتى يقال عنك أنك منفق. فكان السبب والدافع لإنفاقه المال هو أن تقول الناس عنه أنه سخي وأنه أفضل من فلان وأنه يكرم أهله وأنه يعطي جيرانه، فهذه يتمناه. فما أنفق إلا من أجل أن يحصل على ثناء الناس. هنا أول من يدخل النار يوم القيامة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اجعل إنفاقك لله. وهذه يا أخواني كلمة سهلة المقال، كلمة الإخلاص كلمة سهلة المقال لكنها صعبة المنال، لأنك عندما تقدم على فعل خير النفس تلعب والشيطان يوسوس والهوى وفلان وعلان. كيف تتحدى نفسك؟ كيف تجعلها لله وحده الذي قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله عز وجل قال من كان يتمنى لقائي وجنتي ورحمتي ورؤيتي في الجنة فعليه أن يكون عمله لي وحدي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فصحح نيتك عندما تريد أن تنفق طعاما شرابا ملبسا مالا دواء أيا كان نوع الإنفاق، صحح النية أن مقصودي غرضي هدفي بغيتي هو وجه الله وحده، لا فلان ولا علان، ولا يكتب اسمي في الجريدة ولا ينزل اسمي في التلفاز ولا يقال عني فلان ولا يقول عني علان. لا يا عبد الله، كنت حبة ألقيت في بطن الطين في بطن الأرض لا تراها الناس لكن ترى ثمارها، لكن أين أصل هذه الثمار؟ مدفون في الأرض لا يراه إلا علام الغيوب. فكن كهذه الحبة مدفون في بطن الأرض لا يراك إلا علام الغيوب. الشرط الثاني أن يكون الذي ستنفقه من حلال، بمعنى إن حضرتك تنفق مال، يا ترى المال ده أنت كسبته من حلال ولا كسبته من حرام؟ هل يا ترى جلبت هذا المال عن طريق الرشوة، الإتاوة، الاغتصاب، الربا إلى آخر هذه الأنواع، ولا يا ترى من حلال؟ لأن حضرتك ممكن تنفق مليون جنيه ولا يقبل منك، ممكن تنفق مليار جنيه ولا يقبل منك، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. وهو القائل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ليس أي شيء كسبتموه تنفقوه، لا، الله طيب ولا يقبل إلا طيب. فإذا أردت ظل عرش الرحمن وجنة رب الأنام والبعد عن النيران، وإذا أردت دواء لنفسك، وإذا أردت أن يقيك الله ويحفظك بعين التي لا تنام، وإذا أردت نموا لمالك، وإذا أردت تيسيرا في حياتك، فعليك أن تتأكد أن هذا المال الذي ستنفقه، هذا الطعام، هذا الشراب، أيا كان نوع الإنفاق، هو من حلال 100%، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. بعض الناس يتباهى ويفتخر: أنا أخرجت مليون جنيه. نعم، لمن؟ لله عز وجل. هذا هو الشرط الأول. أمر الثاني: هل هو من حلال أم هو من حرام؟ كان من حرام فليس لك فيه أي شيء، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. الشرط الثالث: اجعلها في سرية، ولا بأس أن تكون فعلانية، لكن المطلوب منك أن تكون في سرية. يعني إن استطعت ألا تجرح من أخذ منك الصدقة، فتجعلها بينك وبينه في الليل، تجعلها بينك وبينه في مكان بعيد عن الناس، فإن هذا هو المطلوب. لكن أحيانا يكون الإنفاق في العلن لمصلحة الإسلام، ولذلك الله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن أظهرتم الصدقات فلا بأس بذلك، لكن إن أخفيتموها وأعطيتموها لأصحابها الذين يستحقونها فهذا هو الخير العميم. لذلك يا عبد الله اجعل صدقتك في السر، لا يعلم بها إلا الله. الحديث الذي قلناه الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن السبع الذين سيظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تأمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان عضو من أعضائك لم يعلم، فما بالك بزوجتك، فما بالك بأولادك، فما بالك بإخوانك، فما بالك بجيرانك، فما بالك بأصدقائك، فما بالك برؤسائك، فما بالك بأحبابك. إذا كان يدك الشمال لم تعلم أي شيء أنفقت، وضعت يدك في مخبأك وأخرجت الصدقة وأعطيت للفقير في سرية تامة لا يعلم بذلك إلا الله عز وجل. لكن أحيانا نحتاج أن نظهر الصدقة لمصلحة الإسلام. اعطني مثال حتى تضح المقال. والله إحنا بنبني في مسجد، وهذا المسجد يعني موجود في مكان، وحوالي المكان بعض التجار وبعض العمال وبعض الإخوان يعني. فواحد من الناس يقول: يا جماعة إحنا نبني المسجد، وأنا بالنسبة لي إن شاء الله هبدأ ب10,000 جنيه. هذا الذي قال 10,000 جنيه، هل يريد رياء؟ لا. هل يريد النفاق؟ لا، إنما يريد أن يحرك الآخرين. فالآخر يقول: وأنا 20، والآخر يقول: وأنا 30، والآخر يقول: أنا علي الزلط، والآخر يقول: أنا علي الإسمنت، والآخر يقول: أنا علي الحديد، ويقول آخر: أنا علي الخشب، وهذا يقول كذا. فتتحرك. فإن كانت النية أنني أظهرت الصدقة حتى يتحرك غيري فلا بأس. أحيانا يكون هناك لا تلتفت الأنظار إليه، إنسان لا تلتفت الأنظار إليه، هناك إنسان لا تلتفت الأنظار إليه أنه في حاجة ماسة إلى الصدقة، فأنا آتي وأخرج الصدقة وأعطيها. يراني بعض الناس، ما قصدت أن أحرجه، ما قصدت رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا شهرة ولا أجلب ثناء الناس عليه، إنما أردت أن ألفت أنظار الحاضرين أن هذا الذي تظنونه أنه غني هو في الحقيقة فقير وفي أشد الحاجة إلى مساعدة، فأنا أخرجت الصدقة حتى ألفت أنظار الآخرين فيساعدون هذا الأخ. فلا بأس أن تظهر الصدقة إن كانت هذه النية، تحريك عواطف الناس والأخذ بأيديهم الله عز وجل حتى يتم المشروع الخيري، أو أنني ألفت أنظار الآخرين إلى أن هذا الإنسان أو تلك المرأة في حاجة ماسة إلى مساعدة. إلا الشرط الرابع: إياك أن تبطل صدقتك. أنت جعلتها لله، شكر الله لك، وتأكدت أنها من حلال، شكر الله لك، جعلتها في سرية وأحيانا فعلانية بالشروط التي قلناها الآن، بقي عليك أيضا ألا تبطل الصدقة. كيف أبطل الصدقة؟ الله الذي قال ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنك تمن على من أخذه. والحقيقة لو أن هناك إنصاف لقلنا إن صاحب الفضل على الآخر هو الذي أخذ وليس هو الذي أعطى. يعني حضرتك أعطيت واحد 10 جنيهات، مين صاحب الفضل على الآخر؟ اللي أخذ منك وليس الذي أعطى. سبحان الله، كيف أنا أعطيته 10 جنيهات من حر مالي، صدقة ليست من زكاة المال ولا مفروض علي، إنما تقرب به عز وجل، واللي أخذها هو صاحب الفضل علي. نعم، أتدري كيف؟ أقول لك كيف. لو قبل الله عز وجل هذه الصدقة منك، ما هي النتيجة؟ يظلك الله بظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. فلولا أن الله ساق إليك هذا الفقير وأخذ منك هذه الصدقة وقبلها رب العالمين، ما ذقت ظل عرش الرحمة، ما دخلت الجنة، ما ابتعدت عن النار. إذن هو صاحب الفضل علي. لذلك إياك أن تمن على أحد أو تؤذيه بكلم، لأن كثير من الناس مع كل أسف شديد يؤذي من أخذ الصدق. يسأله يقول له أكلت اللحمة التي أرسلتها إليكم؟ أكلتم الدجاج؟ لبستم الملابس التي أرسلتها إليكم؟ أمك لبست الملابس؟ أبوك لبس الملابس؟ أخذتم كنا؟ وأمام الناس فيعرضه للحرج. الله يقول يا أيها الذين أمنوا، ويخاطب المؤمنين لا يخاطب الفاسقين، يخاطب أهل الإيمان، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إياك أن تؤذي أخاك المسلم الذي وفقك الله وساقه إليك فأعطيته صدقة، أن تؤذيه لا بنظرة، ولا تنتظر منه أن يبدئك بالسلام. لأن بعض الناس يقول أنا صاحب الفضل عليه وأنا اللي بعطيه شهرية، بعطيه كذا، ولا يأتي ويسلم علي، ينتظر حتى أنا أسلم عليه. سلم أنت عليه ولا تعرضه للحرج، لا تجعله يقبل يدك، لا تجعله يقبل رأسك، لا تجعله ينحني أمامك، لا تعرضه لأنه في حاجة إليه. لا، هذا حق الله عز وجل، وما أن إلا وسطة بينك وبين الله تبارك وتعالى. وهذا حق. أنا رجل خازن مال، الله أنعم علي بنعمة المال، وأنا أضع المال في مكانه حتى أؤجر عليه. لذلك من الشروط ألا تبطل صدقتك وإنفاقك بالمن والأذى. الشرط الخامس والمهم أن تعطي الصدقة لصاحبها. يعني إيه صاحبها؟ يعني من يستحقها. يا إخواني، كفانا عواطف وكفانا مجاملات، دعونا من العواطف ومن المجاملات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وعض من ضمن 4 عن ماله. لما تكلم النبي عن الشباب قال سؤال واحد: يسأل عن شبابه فيما أفناه، يسأل عن عمره فيما ضيعه، يسأل عن علمه ماذا عمل به. فالشباب، العمر، العلم، سؤال واحد، كل واحد سؤال. لكن لما جاء عند المال قال سؤالين: السؤال الأول من أين اكتسبته؟ كيف جمعت هذا المال؟ أمن حلال أم من حرام؟ هذا هو السؤال الأول، أجب وأنت في أرض المحشر. السؤال الثاني في المال: ولمن أنفقته؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هل جاملت به أحد؟ هل أعطيت هذا المال لإنسان يستعين بهذا المال على معصية الله عز وجل؟ لأننا لما أعطي واحد مال يشتري به دخان سجائر فأنا أعينه على المعصية. لما أعطي إنسان مال فيبذره تبذيره ويضعه في الإسراف ويضعه في غير موضعه فأنا أعينه على المعصية. واحد من المشاهدين الآن يعترض على كلامي يقول: يا عم الشيخ، يعني لا أعطي هذا الرجل وهو وراءه زوجة وأولاد؟ أقول لا، أنا ما قلت لك ذلك. أقول لا تعطيه هو، لأنه يأخذ منك المال يشتري به سجاير، يشتري به دخان، يشتري به بانجو، يشتري به مخدرات، يشتري به معاصي، فيذهب به إلى السينما، يأتي به بالمعاصي، فأنت تعينه. والله يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا ما ذنب الأسرة؟ ذنب الأسرة أنك لم تفقه الدين. لو فقهت الدين لقلت هذه أسرة وأنا أريد أن أعطي هذا الرجل 100 جنيه، لا، أنا أحولها إلى مواد تمونية، أرز وعدس وزيت وأغراض تمونية، وأرسلها للبيت. ولماذا لم أعطي 100 جنيه للمرأة في يدها؟ لأنه سيضرب زوجته وسيأخذ منها 100 جنيه ويشتري به مخدرات. لكن عندما يجد أرز ماذا سيفعل في الأرز؟ لما يجد عدس ماذا سيفعل في العدس؟ لما يجد زيت ماذا سيفعل بالزيت؟ فأنا لا أقول لك أنك تجني على الأسرة، أقول لك ادفع للأسرة، لكن لا تعطي هذا، لأن الله سيسألك عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فأنا أتكلم الآن على الإنفاق، وأنت تنفق في سبيل الله. الإسلام يقول لك تحرى الحلال، اجعلها لله عز وجل، تأكد أن هذه الصدقة حلال 100%. الإسلام يقول لك لا تبطل صدقتك بالمن والأذى. الإسلام يقول لك اجعلها في السرية إلا عند العلانية إن كان الإسلام في حاجة إلى ذلك. وهنا أيضا يقول لك الإسلام: ضع الصدقة في مكانها، لا تجامل ولا تحابي، إياك والعواطف، تقول ابن عمي، ابن خالي، أصله قريبي، أصله عادة سنوية. لا، إن كان يستحق المال وسيستعين به على طاعة الملك المتعال فأهلا ومرحبا، وإن كان غير ذلك فلا مجاملة. أنا قلت ما أنا إلا خازن أمام المال، وعلى هذا المال أمين عليه، والله سائلني عنه يوم القيامة. وكما سمعت من الحديث، يسأل عن الشباب سؤال، يسأل عن العمر سؤال، يسأل عن العلم سؤال، لكن عند المال سؤالين: من أين اكتسبته، وفيما أنفقته. وأنا سأريحك، إذا كنت تريد أن تعرف من الذي يستحق فأقول لك: شاءت إرادة الله عز وجل أن يجعل في كل عائلة فقراء وأغنياء. حكمة الحكيم. أي عائلة في العالم، في أي دولة في العالم، في أي مكان في العالم، شاءت إرادة الله عز وجل أن يجعل فيها فقراء وأغنياء. أنت أدرى الناس بأقاربك، أنت أدرى الناس بعائلتك، أنت أدرى الناس بأهلك. لذلك إذا كان عندك زكوات أنفقها على أهلك أقاربك، لأنك أدرى الناس، عارف أن فلان ده مسكين، عارف أن فلان ده فقير، عارف أن فلان ده مريض، عارف أن فلان ده يستحق، عارف أن فلان ده دخله ضعيف، فأنت تعطي المال في مكانه. وهنا يكون لك في الإنفاق أجرين، لأن الصدقة على من لا تعرف بأجر واحد، أما الصدقة على من لا تعرف بأجر واحد، أما الصدقة على أحد أقاربك بأجرين: أجر الصدقة وأجر الرحم. فما أحوجنا لذلك. والله يقول: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الأقربين. فجعل الأقربين بعد الوالدين، ثم اليتام، المساكين، ابن السبيل. فالأقربين لك فيهم أجرين: الأجر الأول أجر الإنفاق، والأجر الثاني إنما هو أجر الرحم. فعليك أن تبحث في عائلتك وأسرتك، اجلس مع زوجتك وأولادك، قل: يا ابن عم فلان، ابن خال فلان، فلان الفلاني من العائلة، فلان من أطراف الأطراف في العائلة، كيف حاله؟ والله يا ابن مريض، والله يا ابن مسكين، لا والله يا ابن موظف، يا والله كذا. واهتم بأرامل عائلتك ويتامى عائلتك. وبمناسبة الأرامل واليتامى جماعة، حتى ألفت نظر الناس لشيء مهم جدا: اليتامى والأرامل على العين والرأس، ولابد أن نعتني بهم ونهتم بهم ونكفلهم على العين والرأس. لكن هناك شيء نسيناه أو نتناساه يا جماعة: في واحدة ست زوجها على قيد الحياة بتتمنى وفاة زوجها، تقول لزوجها: يا ريتني أرملة، يا ريتك أنت ميت. لماذا تمنت المرأة هذا الأمر؟ لأنها رأت المسلمون لا يهتمون إلا بالأرملة، لا يهتمون إلا باليتام. طب الراجل الموظف اللي دخله ضعيف وساكن بالإيجار وعنده مجموعة من الأولاد وعنده مصاريف وعنده تكاليف وزوجته مريضة وعنده مشاكل ودخله لا يكفيه، هو أحوج ما يكون لهذه الزكوات، هو من المساكين، هو من الفقراء، لأن الفقير هو الذي لا يجد شيء، أما المسكين هو الذي يجد نصف الشيء. مثال حتى يتضح المقال: واحد من الناس يكفيه في الشهر 1000 جنيه، لا يملك منهم جنيها واحد، هذا نسميه فقير. واحد يكفيه في الشهر 1000 جنيه لكن معه 500، نصف المطلوب، فهذا يسمى مسكين، من ضمن من يستحقون الزكوات، ومن ضمن الأصناف الثمانية التي جاءت في سورة التوبة. فعليها يا عبد الله الفت نظر الناس والفت نظر نفسك إلى إخوانك الموظفين، رجل موظف، رجل عامل دخله ضعيف جدا وعنده مجموعة من الأولاد ويسكن بالإيجار أو يسكن في بيت الملك لكن دخله ضعيف، كن له عونا وسندا، فهذا أحق الناس أن تعطيه. أما الأرملة، كل الحي عرف أن هنا أرملة، فالكل يصب هنا، الجمعيات الخيرية، جمعيات أنصار السنة، جمعيات التنمية، هنا وهناك يصب عند هذه الأمرة، وكل الناس عرف أن هذا يتيم. لكن الناس ترى رجل يدخل ويخرج وفي نفس الوقت دخله ضعيف. حتى قلت لكم: والله إن بعض النساء تتمنى لزوجها أن يموت، تمنت، مع أن هذا لا أريده. وأنا أنصح الأخت، أقول لها: يا أمة الله، لو أن زوجك هذا شوية عظم في أفة أعزكم الله، فهو ستر وسند وعون وحصن حصين لك من ألسنة الناس، لأن مجرد أن يموت الزوج فتصبح أرملة، فتصبح معرضة لقيل وقال، إذا تكلم معها إنسان فإنه سيتزوجها، أو أنه تزوجها، أو أنه متزوجها عرفيا، أو أنه يذهب إليها في الليل وينزل عندها من الليل ويفعل معها كذا وكذا. فالزوج ستر وغطاء وحصن حصين لك، فلا تتمني وفاة الزوج.
إنما سأل الله عز وجل أن يفهم المسلمين أمور دينهم حتى يضع الشيء في موضعه. لذلك أنا ألفت نظرك، إذا كان عندك زكوات وعندك إنفاق وصدقات ابحث في عائلتك، وعليك أن تكلف نفسك وتجلس مع أولادك وتعمل كشف من في العائلة، من في أطراف العائلة، من أولاد أعمامي، من أولاد خالي، حتى ولو كان على قيد الحياة. مش مهم تكون أرملة، مش مهم يكون يتيم، مش مهم يكون مريض ملازم الفراش، هو صحيح البدن لكن رزقه ضعيف، رزقه ضعيف هيعمل ايه؟ شاء الله له ان يكون دخله ضعيف، فعليك ان تساعده. لذلك انا انصحك بان تبحث في عائلتك. واليوم اعرض عليك بعض المشروعات لمناسبة الانفاق في سبيل الله. اول مشروع عايزين نعمله مع بعض ان شاء الله عز وجل ابتداء من اليوم او غدا او من يوم السبت ان شاء الله، مشروع ملابس المدارس. ملابس المدارس يعني ايه ملابس المدارس؟ يعني حضرتك عارف ان فلان مات وعنده 3 أولاد في المدارس، ما المانع انك تأخذ 3 أولاد ان كنت تستطيع، او ولدين او ولد فقط. انت عندك كم ولد؟ انت عندي 3، خذ هذا الولد فيصبح 4، وكما لبست اولادك لبس هذا الولد اليتيم لبسه. ويا عبد الله عندما تلبسه الملابس ويلبس الشراب والحذاء ويلبس الحزام ويقف في المرآة ويبتسم، تأكد والله أنه لو كشف لك الحجاب ساعتها لرأيت الله في السماء يضحك. الله عز وجل سر لفعلك هذا، وهذه من أفضل العبادات، أنك رسمت ابتسامة على وجه يتيم. يا عباد الله، إذا كانت وزارة التربية والتعليم في بلادنا قد عافت اليتيم من مصاريف المدارس، لكنها لم تعافيه من الأحذية، لم تعافيه من الأدوات المدرسية، لم تعافيه من الحقيبة الشنطة، لم تعافيه من الملابس، لم تعافيه من المطالب الشخصية. لذلك أنا أقول انتبه يا عبد الله، وليس اليتيم فحسب، لا، أنت تعلم أن لك زميل موظف، أنت موظف وموظف، لكن أنت ربنا سبحانه وتعالى من عليك فاتح محل، بتربي شوية مواشي عزك الله، عندك دخل آخر، عندك مزرعة، عندك مصلحة، رزقك واسع ورزقه ضيق، فالفت نظر نفسك إلى هذا الأخ، ولا حرج، قل له أين فلان؟ ابنك فلان فين؟ فيقول لك لماذا؟ قل له ارسل بس أنا عاوزه، وتأخذ هذا الولد إلى محل الملابس وتلبسه وتقول له هذه من عمك، وتذهب لأبي وتقول له لا يكون في نفسك شيء، فهو ابنك بقية الأبناء. لماذا لا نتكافل ونتعاون؟ وهذا باب من أبواب الإنفاق، لأن الأب الآن جالس وضع يده على خده يقول ملابس المدارس وملابس الأعياد والمواس ورمضان، والناس طبعا كما لا يخفاكم جعلوا رمضان للمأكولات والمشروبات والمطعومات، والكل يستعد والجمعيات الاستهلاكية تستعد، ورمضان ليس الأكل والشرب، إنما رمضان للروحانيات، رمضان للعبادات والطاعات والقرب من رب البريات سبحانه وتعالى. المهم أن الرجل الآن يضرب أخماسا في أسداس، ماذا أفعل؟ أنا راتبي كام وأدفع كام ومصارف المدارس كام والملابس كام والعيد والمواسم والبنت المزوجة في الريف لابد أن أرسل لها موسم وإلى آخره. فالراجل يعيش في نكد، أنت ترفع عنه هذا النكد، تقول له أنا أخذ ولد من أولادي وأنا أخذ من ولد من أولادك وأنت تأخذ ولد من أولادي، وهكذا أنفقت الشيء في مكان. هذا مشروع من المشروعات، فكر فيه ونفذه وتوكل على الله. اليوم بإذن الله عز وجل فكر، هتأخذ مين؟ ابن عمك، ابن خالك، ابن عمتك، هتاخد الولد اليتيم الفلاني، هتاخد البنت اليتيمة الفلانية إلى المحل وتلبسه الملابس المدارس والحذاء والحزام والشنطة وتجعله يبتسم، إيه رأيك؟ وتضع يدك على شعر رأسه وتحن عليه وتجعله يشعر بأن أباه ما زال على قيد الحياة، كأن أبوه لم يمت من بعد، وأنه إذا كان قد فقد أبا فإن له في المسلمين آلاف الآباء، اشعره بذلك. ولا تنسى إخوانك الموظفين والعمال والحرفيين المساكين دخلهم الضعيف، كل واحد فينا يا إخواننا ربنا أعطاه يأخذ ولد ولا ولدين ويلبسهم لبس المدارس. أيضا المشروعات الطيبة التي أريد أن تنفق فيها في سبيل الله، موضوع الجنائز. موضوع الجنائز ده موضوع مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا كما في الصحيح أن من صلى على جنازة كان له في الجنة قراط، وأن من صلى عليها وتبعها إلى قبر كان له في الجنة قراطان. والقراط عند الله ليس قراط كالإصبع، يعني لا نقول قراط يعني أدي صبعين يبقى قراطين، 3 أصابع يبقى 3 قراريط، لا، وإنما القراط عند الله أكبر من الجبل العظيم، أكبر من جبل أحد، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله كما قال سيدنا عبد الله بن عمر عندما سمع هذا الحديث، كم من قراريط ضيعناها. انظر يا عبد الله لهذا الفضل العظيم. فما المانع إن حضرتك تشتري تليفون محمول وتأتي له بخط مخصوص لهذه العملية وتكتب إعلان وتعلقه على أبواب المساجد، من يريد أن يخرج في جنازة فليترك رقمه فقط، فيترك رقمه عندك، فأنت الآن عندك 100 رقم، عندك 50 رقم، وعرفت أن هناك جنازة يصلى عليها في مسجد كذا، فعليك أن تتصل بهؤلاء، يا فلان في جنازة يصلى عليها الظهر في مسجد كذا، يا فلان في جنازة يصلى عليها الظهر في مسجد، يا فلان يا فلان يا فلان، 100 واحد، لو فرضنا أنه أتى منهم 50 وصلوا الجنازة كان لك من الأجر مثلهم تماما بتمام، أنفقت الشيء في مكانه وفي نفس الوقت جعل الله عز وجل لك من الأجر مثلهم تماما بتمام. أيضا من المشروعات الخيرية التليفون الأرض اللي عندك في البيت، لماذا لا تستعمله في الخير؟ إيه يعني لما الفاتورة تأتي بمئة جنيه؟ إيه يعني لما الفاتورة تيجي بمئتين بثلاثمائة جنيه؟ يعني إيه المشكلة عندما تستخدمه في الطاعة؟ أنا عندي كشف في البيت بمئة أخ، بخمسين أخ، بثلاثين أخ، بعشرين أخ، سأيقظهم يصلوا الفجر في جماعة، أطلب الرقم يرد علي الأخ، أقول له صلاة الفجر في جماعة، الصلاة خير من النوم، السلام عليكم، كيف حالكم، على الله توكل، هذا دقيقة وهذا دقيقة وهذا دقيقة، أنفقت مالا، تأتي الفاتورة بمئة جنيه، بمئتين جنيه، بتلتمئة جنيه، بأكثر بأقل، إيه المشكلة؟ لقد وضعت المال في مكان. هذه مشروعات بسيطة وتكاليفها بسيطة وسهلة جدا، لكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة. لذلك أنا أهيب بنفسي وإياك أن تفكر في مشروع المدارس وملابس المدارس، ولا تنسى الموظفين وأصحاب الدخل الضعيف، اليتيم معروف أن يتيم، هتكفله أي جامعية، وأنا لا أغلظ الناس من ناحية اليتيم، أقول لك اليتيم والفقير والمسكين وصاحب الدخل الضعيف والأرملة وغيره، لكن انتبه لأن الناس يغفلون عن هذا الإنسان، صاحب قوة وصاحب صحة لكن دخله ضعيف، ماذا يفعل؟ اشتغل بالنهار ومشتغل بالليل، لكن شاء الله عز وجل أن يكون رزقه ضيق، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ لا يريد الحرام ولا يريد أن يرتشي ولا يريد أن يمد يده للناس، راضي، حتى أن بعض الناس عندما تلفت نظره إليه فتقول فلان، أقول فلان تلبس لبس طيب وأنا راه في المسجد، وكيف أنك تقول علي هذا الكلام؟ هذا ما قاله ربنا في القرآن، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. أيضا إحنا داخلين على أيام مباركة وهو شهر رمضان المبارك، فلا تحرم نفسك من نفحاته وخيراته. الناس بتعمل إفر رمضان بقى، بتعمل حاجة اسمها مائدة الرحمن، كلما مرضت في الطرق وفي الحواري وفي الشوارع وفي المدن وفي القرى تجد مائدة الرحمن، يعني ما حدش يزعل مني، مين اللي بيفطر على مائدة الرحمن؟ مين؟ يا المسافر قليل، يعني لو كان في 100 واحد مجموعين على مائدة الرحمن فيهم 2 مسافرين، لكن 98 منين؟ ولعل فيهم المفطر. لذلك أنا أقول لك يا عبد الله، هذا الذي دعوته فأفطر على مائدة الرحمن جاء وحده، لكن لو أنك أرسلت له الطعام إلى بيته سيأكل هو وزوجته وأولاده، هذا فكر فيه يا عبد الله، فكر في هذا الكلام، أنا بدل ما أعمل مائدة الرحمن، أماكن في أماكن تحتاج إلى مائدة الرحمن اللي هي على الطريق ماشي، لكن اللي في المدينة لماذا هي؟ اللي في القرية لماذا تصنعها؟ لمن هذا الطعام؟ بعض الغرباء وبعض الفتاة أخذهم إلى المطعم وأوكلهم، لكن إذا كان عندك مائدة وتريد أن توصلها اذهب بها إلى الفقراء وإلى المساكين في بيوتهم، سيأكل الرجل وستأكل المرأة وسيأكل الأولاد. أرأيتم يا عباد الله؟ إن الإنفاق في سبيل الله توفيق، إن الإنفاق في سبيل الله متعة، إن الإنفاق في سبيل الله يجلب لك السرور، يجلب لك السعادة، عندما تكون يدك عليا وأنت الذي تعطي، عندما تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى على قدر ما تستطيع، والنبي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، على قدر ما تستطيع. هناك امرأة جاءت إليك البيت تساعدك، ما عندك مال، اعطيها شوية رز، اعطاها طبق من الطعام، بعد أن تستأذن الزوج وتقول له فلانة تساعدني في البيت وأنا بعطيها أجر شهري، لكن سأعطيها بعضا من الطعام، سأعطيها بعضا من الشراب، سأعطيها أرز، سأعطيها مكرونة، سأعطيها سكر، سأعطيها شاي، سأعطيها شيء، إن كنت لا تستطيعين مال اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها الأحبة، باب الخير مفتوحة أمام الناس، والإنفاق في سبيل الله متعة وجمال وحلاوة، ويجلب لك السرور والسعادة، وهو توفيق. فيا من تريد ظل عرش الرحمن عليك بالإنفاق، يا من تدعي خوفك من النيران وتقول في دعائك صباح مساء اللهم حرم أجسادنا على النار، عليك بالإنفاق في سبيل الله لا تكتفي الدعاء، يا من تطمع في جنة الله عز وجل عليك بالإنفاق في سبيل الله، يا من عندك مريض واستعصى على الأطباء وحارت معه أنواع العقاقير الطبية عليك بالإنفاق في سبيل الله، يا من تريد زيادة للمال عليك بالإنفاق في سبيل الله، يا من تريد تيسيرا لكل أمورك عليك بالإنفاق في سبيل الله، يا من تريد أن يحفظك الله من العيون الإنسية والجنية فعليك بالإنفاق في سبيل الله، تكن من السعداء، لا تجاملوا، لا تحابوا، أعطوا المال لأصحابه، ضعوا المال في مكانه، لا تجاملوا يا عبد الله، لأن بعض الناس مع كل أسف شديد يأتيك يريد أن تساعده، أساعدك في إيه؟ أريد أن تساعدني في الزواج على بركة الله. تأتي امرأة أرملة عندها بنت تتزوج تريد مساعدة على بركة الله، فأنت تكلم أهل الخير أهل الخال فلانة بتتزوج، فالناس يأتون على قدر ما يستطيعون، لكن تفاجأ يوم البناء أنها خرجت بأثاث بيت يزوج 5 بنات، تتساءل مع نفسك أنا ما أرسلت لها إلا مرتبتين ومخدتين وملحافين وبعض الأشياء البسيطة التي تفتح بيت، كيف أصبحوا 5 مراتب 5 ألحفة 5 مخدات كيف أصبحوا؟ لأنها ذهبت لهذا وإلى ذاك وكلمت هذا وذاك. فهنا عندما يرى المنفق أن ماله بتلك الطريقة تشمئز نفسه، ونعطل قافلة الخير. لذلك أقول للمرأة الأرملة اتق الله، اتق الله عز وجل، وأقول الذي يريد أن يتزوج طالما أنك تريد مساعدة اتق الله وافتح بيتك على قدر المستطاع. أنت لن تفتح محل، أنت يا أمة الله مش لن تفتح بوتيك لابنتك عشان 100 فوطة وميت مش عارف إيه وميت ملعقة وميت طبق وميت كاس إلى آخره. لماذا كل هذا؟ هذا إصراف وتبذير وتكليف على الناس وصد عن سبيل الله، وكأننا نقول للناس لا تنفقوا في سبيل الله لأن هؤلاء الناس يضعون المال في غير موضعه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يحبب الله إلى قلبي وقلوب حضراتكم الإنفاق في سبيل الله، وأن يجعلنا من المنفقين في سبيله، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقى، وهون علينا سكرات الموت، واجعل أحسن أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم توفنا في طاعة، وحبب إلى قلوبنا صلاة الجماعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، وارزقنا القناعة. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا إليك، وارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالرغم ممن يحقدون أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق.